الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الدرس 89 من صحيح مسلم وهو المتمم 20 من كتاب الصلاة. قال: وبالسند المتصل حدثنا حامد بن عمر البكراوي وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن أبي عوانة. قال حامد: حدثنا أبو عوانة عن هلال بن حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية قال: غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن بن الأشعث فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما يقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات ومل الأرض ومل ما بشئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده ما بين السجدتين قريبا من السواء. وبسند المتصل حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا أل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نسي. وبالسند المتصل حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال: حدثنا أبهز قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت عن أنس قال: ما صليت خلف أحد أوجه صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر رضي الله عنه متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، قام حتى نقول: قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم. قوله حامد بن عمر البكراوي منسوب إلى جده الأعلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قوله رمقت أي راقبت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم أي جماعة، فوجدت قيامه أي للقراءة، فركعته عند الركوع، فاعتداله بعد الركوع، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته الثانية فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. لم يقل سواء، لأن الإنسان قد يحتاج إلى شيء من الإطالة في القيام وهكذا في الجلسة التي قبل السلام، لكنها متقاربة. قوله زمن بن الأشعث فتنة حصلت في الكوفة وابتلي فيها الناس بلاء شديدا. قوله فكان يصلي في حرص السلف على الصلاة جماعة في الفتن وغيرها. قوله فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد. ولو اكتفى بهذه أجزأه، لكن دل على أنه يطيل قليلا من قوله: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي بعد السماوات والأرض، أهل الثناء والمجد، أنت يا ربي أهل الثناء والمجد، أهل لأن يثنى عليك وأهل لأن تمجد، والمجد بصفات الجلال والعظمة والكبرياء، والثناء تكرار الحمد، لا مانع لما أعطيت، لأنه الرب المدبر المتصرف في هذا العالم، ولا معطي لما منعت لما تقدم، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير، ولا ينفع ذا الجد ولا ينتفع صاحب العظمة بعظمته، الجد المراد بها العظمة. فهذا رد على من يزعم أنها الجد، الجد الغنى والجد العظمة. وأما قولهم ليس لله جد، هذا فهم سقيم، وأما قولهم هذا قول الجن وأنه تعالى جد ربنا إنما هو قول الجن هذا فهم أيضا سقيم، فإن الله عز وجل قد ذكر آية مخبرا عن الجن وأقرهم عليها. والجد بالكسر من مفردات الجد بالفتح، فالغنى من العظمة، والعظمة أعم من الغنى. وهذا الدعاء كما ترى يؤتى به دبر الصلاة كما في حديث المغيرة بن شعبة وسيأتي، ويؤتى به عند الرفع من الركوع لعظيم فضله. وفيه أيضا أن الأذكار تضاعف بمثل هذه الألفاظ: سبحان الله بحمده عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، وهكذا حديث أبي أمامة: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء والأرض، سبحان الله ملء ما في السماء والأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله ملء ما بينهما، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، سبحان الله عدد ما أحصاه كتابه، والحمد مثل ذلك. فالإنسان يؤجر على هذا الأمر. قوله: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى، فيه مذاكرة العلم. قوله: سمعت البراء، فيه الاستدلال بالثوابت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده من بين السيدتين قريبا من السواء، على المعنى الذي تقدم، ليست سواء ولكن على المعنى الذي تقدم. والحديث في البخاري وفيه زيادة إلا القيام، فالقيام قد يحتاج إلى مزيد من القراءة، ليس حاله كحال الركوع تماما. وهكذا الجلوس قبل الانصراف فيه مزيد، إذ أنه يقرأ فيه التشهد ويستعاذ فيه بالله من الأربع، وربما زاد على ذلك. قوله: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، في الحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في ذلك وتكلف هذا الفعل، وإلا فإن النفس تميل إلى الدعة والكسل، وربما يحذف الإنسان دون أن يشعر، تجده ربما لا يرفع اليدين كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لم يضم كما ضم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في جميع شأنه. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كلام على أئمة زمانه من الأمراء وغيرهم، وإذا كان هذا في زمن التابعين فما بالك بزمننا الذي ربما أحدهم لا يحسن أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحسن قياما ولا ركوعا ولا سجودا ولا انصرافا. زد على ذلك إذا كان مذهبه فيه ما فيه كما هو حال الحنفية الذين لا يرون لزوم قراءة الفاتحة ولا يرون شرطية الانتصاب بعد الركوع ولا يرون وجوب الرفع بعد السجود، إنما رفع خفيف بمجرد أن يرفع رأسه من الأرض يجوز له العودة إلى السجود الثاني. فمثل هذا الإمام إذا صليت خلفه ما عساك تصلي. وكثير من الأخوة الذين هم في بلدان قد تسلط عليها هذا المذهب يسألون: كيف نفعل ونحن لا نستطيع أن نتابعهم في الفاتحة ولا في شيء من أركان الصلاة؟ هذه فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، رد على أبي حنيفة ومالك. أبو حنيفة عنده بمجرد الارتفاع اليسير يجزئك وتعود إلى السجود، ومالك لا يلزم الانتصاب، أهم شيء أن ترتفع. والأدلة ترد عليهم: حتى يطمئن قائما، حتى يعتدل قائما، انتصب قائما، حتى يقول القائل قد نسي، أي لطول قيامه. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، أي لطول جلوسه. ويسمى أن يأتي في القيام بما تقدم، سيأتي أيضا نحو من حديث أبي سعيد ويسن أن يأتي بين السيدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي يرددها. وقوله ما صليت خلف أحد أوجز صلاة أي أخسر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. انظر جمع بين هذين اللفظين حتى لا يظن الظان أن في الصلاة إساءة. أخسر مع تمام مع إحسان الركوع والسجود والقيام والانصراف. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. كان الفجر فيه طول يسير والظهر فيه طول يسير والعشاء والعصر بوسط المفصل والمغرب بقصار المفصل وربما قرأ أحيانا بالطور وأحيانا بالمرسلات ونحو ذلك. وكانت صلاة أبي بكر متقاربة أيضا كحال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر كان يقرأ بنحو يوسف وبنحو سورة النحل ونحو ذلك من الصور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده أي انتصب قام حتى نقول قد أوهم، يعني أنه ظن أنه قد أتى بالركوع والسجود، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. قوله فجلستهما بين التسليم والانصراف دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد التسليم شيئا يسيرا في مصلاه. قوله قريبا من السماء قال أنه يدل على أن بعضها كان في طول يسير على بعض وذلك في القيام ولعله أيضا في التشهد. واعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال، وإلا فقد ثبتت الأحاديث السابقة بتطويل القيام، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة وبالظهر بألف لام تنزيل السيدة، وأنه كان تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى، وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون صلى الله عليهما وسلم، وأنه قرأ في المغرب بالطور والمرسلات وفي البخاري بالأعراف وأشبه هذا. وكله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات. وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات، وقد ذكر مسلم في الرواية الأخرى ولم يذكر فيه القيام، وكذا ذكره البخاري وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود، وهذا تفسير الرواية الأخرى. إلى هنا بارك الله فيكم.